وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تتفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى، لأن هذه السياسة فشلت في السابق بتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح عباس عراقشي أن إيران أثبتت أنها ستستجيب بلغة الاحترام والكرامة، معلنا عن انطلاق جولة محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية منذ يومين في جنيف حول الاتفاق النووي وقضايا أخرى. كما شدد عراقشي على وجوب استمرار المحادثات مع الجانب الأوروبي بهدف الحصول على أجوبة بخصوص عدة أسئلة ونقاط. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء باستخدام إيران قوتها الحقيقية ضدهم في حال مواصلة شرورهم. وفي كلمته خلال مناورات الرسول الأعظم في مدينة أراك وسط إيران، اعتبر اللواء حسين سلامي عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية مثالا على قوة الإيرانيين، وأن الأعداء لم يتلقوا الضربة الرئيسية بعد، مشيرا إلى هزيمة أمريكا وكيان الاحتلال أمام جبهة المقاومة وإلى اعتراف المسؤولين بكيان الاحتلال بهذه الهزيمة. اللواء سلامي أشاد بمجابهة المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بالأسلحة الخفيفة وانتصارها عليهم بقوة الإرادة، مستنكرا ارتكاب جيش الكيان بدعم أمريكي مجازر بحق سكان غزة. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة لمسيرة للاحتلال استهدفت إحدى المركبات على طريق الهرمل القصر في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. ويأتي ذلك غداة اعتداء مماثل لوحدات الكيان على بلدة جنتا في قضاء بعلبك أدى لاستشهاد وإصابة عدة أشخاص. وتواصل قوات الاحتلال انتهاكها اتفاق وقف العدوان على لبنان عبر اعتداءات وغارات متواصلة على أهالي الجنوب والبقاع، إضافة إلى إبقاء وحداته بخمس نقاط لبنانية ورفضه الانسحاب منها. للمزيد من التفاصيل بشأن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان على لبنان، نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين.
في آخر المعلومات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على طريق بلدة القصر الهرمل في البقاع اللبناني، أدت هذه الغارة من إحدى المسيرات إلى سقوط شهيد وجرح آخر، تبعا للمعلومات الأولية التي أوردتها غرفة طوارئ وزارة الصحة اللبنانية. سبق هذا العدوان تحليق مكثف للطيران الحربي وأيضا للطيران المسير، في وقت كانت بعض وحدات جنود الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار من موقع حدب البستان باتجاه بعض الفرق الصحفية التي كانت تجول في بعض القرى وخاصة علمة وعيت الشعب. هذا في الشأن الميداني، في وقت لا زالت جلسة مجلس النواب قائمة، من المتوقع أن تنتهي يعني هذا اليوم بنيل حكومة نواف سلام الثقة على البيان الوزاري بعد يومين من النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان والتي تمحور معظمها حول الإصلاحات الإدارية والقضائية ومعالجة الملفات الاقتصادية وأيضا ملف إعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701، سيما المتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر وكيف ستتصدى الحكومة من خلال علاقاتها أو الاتصال بالدول الراعية والضامنة للجم الاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت كتاب القسام أنها تسلم جثث أربعة أسرى للاحتلال الليلة بالتزامن مع إفراج الكيان عن دفعة الأسرى التي تعمدت تأخير إطلاق سراحهم. وشددت حركة حماس على أن عملية التبادل ستنجز بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ، مضيفة أن العملية ستتم دون مراسم خاصة لتفادي ذرائع الاحتلال. هذا وأكدت حركة حماس عدم تلقيها أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق رغم جاهزيتها لإتمامه، فيما قال مسؤولون بالاحتلال إن أطرافا بالكيان أوصت نتنياهو ببذل الجهود لاستنفاد مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد طفلة رضيعة من البرد القارس، ما يرفع تعداد الأطفال الشهداء بسبب المنخفض الجوي الذي يجتاح القطاع إلى 7. المسؤول في وزارة الصحة بغزة دكتور منير البرش أكد أن مستشفيات القطاع باتت غير قادرة على التعامل مع حالات المضاعفات بسبب البرد لتدمير الاحتلال تجهيزاتها وأقسام العناية والحاضنات، داعيا الدول والمنظمات الأممية إلى تدخل عاجل لإنقاذ أطفال غزة. وكانت الوزارة قد حذرت قبل أيام من مخاطر موجة البرد القارس على الأطفال حديثي الولادة لانعدام الأجهزة والمعدات. شرعت قوات الاحتلال بعمليات حفر عميقة عند المداخل المؤدية إلى مخيم جنين بهدف تشديد الحصار ومنع عودة النازحين. مصادر محلية أشارت إلى ملء جنود الكيان الحفر بالخرسانة المسلحة مع وضع مولدات كهربائية بجانبها، لافتة إلى وضع أسلاك شائكة في مناطق بمحيط المخيم. ويواصل الاحتلال عدوانه على مخيم جنين لأكثر من شهر، والذي تخلله استشهاد 25 مدنيا واعتقال العشرات، فضلا عن قطع خدمات الماء والكهرباء وتجريف الطرق وتهجير الأهالي. وفي قلقيلية استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري. قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن كيان الاحتلال لديه خطة واحدة فقط، هي تهجير الشعب الفلسطيني. ووصف البرغوثي ما يحدث في الضفة الغربية بأن حرب إبادة واستكمال لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى المشروع المدعوم من الرئيس الأمريكي ترامب بضم الضفة وبسط الاحتلال سيطرته عليها. البرغوثي لفت إلى رغبة الكيان الغاصب بالانتقال في صراعه مع الفلسطينيين إلى مرحلة التطهير العرقي، مشددا على عدم توقف الحرب الصهيونية بعد نقل الاحتلال دباباته وآلياته من قطاع غزة إلى مدن الضفة لمواصلة مشروعه. انتهت النشرة أعزائي الكرام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تفاوضها تحت الضغوط القصوى وأنها تستجيب للغة الاحترام والكرامة. كتاب القسام تسلم الليلة جثث 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة للأسرى الفلسطينيين. واستشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية. شاكر لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم مجددا عبر نافذة برنامج أضواء التي تفتح على أرقى وسيلة إعلامية تجمع بين مختلف الفنون، ألا وهي السينما.
أهلا بحضراتكم إلى أضواء على السينما الإيرانية لنطل من خلالها على ما شهدته إيران الإسلامية من نشاطات في مجال الفن السابع،
ولنواصل تأملنا في السينما الدينية ولنتعرف على مجموعة من الأفلام السينمائية الدينية الإيرانية التي عرضت على جمهور المشاهدين،
كما نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية ونتصفح أيضا أوراقا من تاريخ السينما الإيرانية.
وسنختم البرنامج بالوقوف على أحد الأنغام الموسيقية التي استخدمت في الأفلام السينمائية الإيرانية.
نشكركم أيها الأحبة سلفا على وفاء متابعتكم وكرم رفقتكم لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. العقبات التي واجهتها السينما في العالم الإسلامي والتي أدت إلى قلة الإنتاج السينمائي في المجال الديني، وكيف استطاعت السينما الإيرانية أن تتقدم في هذا المجال وأن تعرض ليس لشعبها فحسب بل للعالم الإسلامي أفلاما ومسلسلات دينية مؤثرة نالت إعجاب جمهور المشاهدين والشخصية الفنية البارزة في عالم السينما.
في هذه الحلقة نسعى إلى تعريف المستمع الكريم على بعض من تلك الأفلام الدينية الإيرانية التي حظيت بإعجاب بالغ وقد تركت تأثيراتها على المتلقين.
وقبل استعراض الأفلام الدينية نذكر المستمع الكريم فإن الأفلام التي تنتج سواء في العالم الإسلامي أو في إيران من المفروض أن تكون ضمن الأطر الدينية والشرعية. بمعنى آخر، فإن الفيلم الذي يتناول موضوعا اجتماعيا أو سياسيا فهو بالأحرى ينبغي أن لا يكون خارجا عن الإطار الشرعي والديني، سواء من ناحية المحتوى والمضمون الفكري أو حتى من ناحية عرض الفيلم ومشاهده.
وإذا أخذنا تعريف الفيلم الديني فإن جميع الأفلام المعروضة في السينما الإيرانية من المفترض أن تندرج ضمن هذا التعريف،
ولكن كما أشرنا فإن السينما الدينية بحسب المنظور الذي تحدثنا عنه فهي الأفلام السينمائية التي إما تتناول تاريخ الرموز والشخصيات التاريخية الدينية أو أن المضمون الفكري والرسالة التي يحملها الفيلم تصب في إطار التركيز على القضايا الدينية والأخلاقية والعرفانية والمعنوية.
وعليه نسعى في هذا اللقاء مستمعينا الكرام إلى استعراض عدد من الأفلام الدينية التي تحمل هذين البعدين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم من جديد ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أعود إلى التطرق إلى مجموعة من الأفلام السينمائية الدينية حيث نبدأ استعراضنا للأفلام الدينية التي تطرقت إلى القضايا والمفاهيم الدينية بشكل غير مباشر.
الفيلم الأول هو فيلم برنج خدا والذي اشتهر في الأوساط العربية بلون الفردوس، وهو فيلم يحكي قصة صبي أعمى في 8 من عمره يقضي إجازته الدراسية مع جدته وأختيه ووالده الذي يبدو متمرما من هذا الوضع، منشغلا عن ولده بمشاريع الخاصة وهو أرمل تعيس في حياته التي أمضاها في شقاء.
وهو يعمل في الغابة في معمل للفحم، ثم يقوم الوالد بخطبة فتاة من قرية مجاورة، ولكن قبل موعد الزواج يغير أهلها رأيهم ويعيدون له هداياه، وهذا يشكل صدمة له. ثم يقرر في لحظة ما التخلص من ابنه الضرير نهائيا، ففي طريق عودته مع ابنه يتحايل الأب عليه فيهرب ويتركه وحيدا تائها وسط الغابة،
لكن صحوة ضمير تجعله يعود أدراجه ليصحب ابنه الغافل عما حصل معه. ثم يرسل الوالد ابنه إلى صاحب منجرة وهو ضرير أيضا ليعلمه النجارة، وبعد فترة يعود الأب لإرجاع ابنه، ولكن في طريق العودة ينكسر الجسر الخشبي فيسقط الولد والحصان.
هذا الفيلم الدرامي من إخراج مجيد مجيدي عام 1999، وقد رشح إلى الأوسكار بعد فيلمه أطفال السماء من إخراجه عام 1997. وحقا فإن الفيلم يعتبر من أهم الأفلام السينمائية الإيرانية التي تركز على الهوية الحقيقية للدين ومعرفة الرب، ويكون الفيلم مصدرا تعليميا مناسبا للبلدان الآسيوية، لا سيما في جامعاتها ومراكزها التعليمية والتي تحمل طابع الميول نحو الدين والمعنوية. وقد تمكن الفيلم من إظهار السينما الإيرانية باعتبارها تحمل رسالة إلى العالم أجمع.
حصل فيلم بلون الفردوس على جائزة أفضل فيلم في مهرجان فجر السينمائي في إيران في دورته 17، وفي الحقل الدولي حصل الفيلم على جوائز عديدة للممثل وأفضل فيلم أجنبي وأفضل إخراج، ومنها الجائزة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان مونتريال السينمائي الدولي.
وقد شهدت صالات عرض هذا الفيلم سواء في إيران أو في الدول الأخرى إقبالا واسعا وجنى أرباحا كبيرة، فقد كان من أكثر الأفلام مبيعا في تاريخ عرض الأفلام الإيرانية في الولايات المتحدة.
فيلم بلون الفردوس هو الفيلم الرابع لمجيد مجيدي، تم بثه أكثر من مرة في التلفزيون الكويتي وقناة بي بي سي، وقد نال إعجاب الكثير من الكتاب والمثقفين، منهم عبد المحسن الشمري الكاتب في جريدة القبس الكويتية الذي يقول إن هذا الفيلم يكشف عن الوجه الحقيقي للسينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية.
وقد نقلت الصحيفة نفسها قول أحد النقاد السينمائيين الأمريكيين إن الإنسان يعيش في فطرته روح التقرب إلى الله تعالى، وخلافا لأفلام دينية أخرى فالإنسان ينظر فقط إلى الأعلى ولا يهتم أبدا بهذا وذاك.
طيب أيها الإخوة والأخوات، دعونا لننتقل إلى الفقرة التالية وهي نجوم سينمائية، وسنكمل الحديث عن فيلم بلون الفردوس لاحقا.
نجوم سينمائية.
أيها الأكارم، يعتبر أبو الحسن داودي من أوائل المخرجين السينمائيين الذين حققوا النجاح الاقتصادي والانتعاش التجاري لقطاع السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية. نجح في الكوميديا نجاحا جعله صاحب أكثر أفلام تاريخ السينما الإيرانية نجاحا في شباك التذاكر.
فيما يلي نتعرف على أبرز النشاطات الفنية لهذا المخرج وكاتب السيناريوهات الإيراني أبو الحسن داودي.
أنا أبو الحسن داودي، كاتب ومخرج سينمائي، ولدت عام 1954 للميلاد، أي أنني في 64 من عمري. بدأت مشواري السينمائي من الصحافة السينمائية وكتابة نقد الأفلام، وكان احترافي للسينما من كتابة السيناريو، إذ كتبت سيناريو فيلم الخريف الذي أخرجه المخرج رسول صادر عاملي. أخرجت فيلم الأول عام 88 تحت عنوان رحلة الحب، والذي لم ينل فرصة العرض المناسبة ولم يحظى بإقبال يذكر، لذا حاولت اختبار حظي في السينما الكوميدية في هذه المرحلة. أخرجت 3 أفلام: الرحلة السحرية، والنشالون لا يدخلون الجنة، وفيلم أنا أحب الأرض، والذي سجل أعلى المبيعات في حينه، وكذلك فيلم النشالون لا يدخلون الجنة، نجح إلى حد أنه لحد الآن يعرض على شاشة التلفاز ويشاهده كثيرون. في عام 1998 عدت إلى أفلام الميلودراما وأخرجت فيلم رجل المطر، لكنه لم يسجل المطلوب في شباك التذاكر، مما دفعني إلى العودة إلى الكوميديا الاجتماعية، وأخرجت فيلم خبز وحب ودراجة نارية، والذي نال أعجاب الجمهور وكان أنجح فيلم في العام وثاني أكثر أفلام تاريخ السينما الإيرانية مبيعاً. من عام 2000 إلى عام 2012 اخترت قلة العمل حتى عام الحجر المجنون، فهو كان فيلما صعبا للغاية. نال هذا الفيلم جائزة العنقاء من مهرجان الفجر وكان أفضل فيلم من رؤية الجمهور. وفي أيام عرضه العام حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا، حتى جاء الدور لفيلم الأخير الحرشة، وهو فيلم كوميدي أيضا وحقق مبيعات جعلته أكثر أفلام تاريخ السينما الإيرانية نجاحا كبيرا.
أجل مستمعين الأكارم، كنتم مع فقرة نجوم سينمائية، حيث تعرفنا معا على المخرج وكاتب سيناريو الأفلام أبو الحسن داودي، وندعوكم لمتابعة البرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها المستمعون الكرام، إذا كنتم تتابعون البرنامج منذ البداية فقد خصصنا لقاء اليوم للحديث عن أنجح الأفلام السينمائية الدينية التي شهدتها السينما في إيران، وقد أشرنا إلى فيلم برنج خدا أي بلون الفردوس من إخراج مجيد مجيدي.
تطرق فاروق عبد العزيز أحد الناقدين السينمائيين في العالم العربي إلى فيلم بلون الفردوس قائلاً: لقد وجد الناقدون الغربيون في السينما الإيرانية مصادر تنبع بالروحانيات والمعنويات التي فقدتها السينما الغربية. وفي الإطار نفسه صرح مخرج الفيلم مجيد مجيدي حول أعماله بأنه أراد أن يركز على فطرة الإنسان التي تجمع بين بني البشر، وأضاف:
عندما كنت أقوم بإنتاج هذا الفيلم أي بلون الفردوس، أعرب البعض عن رأيه بأن هذا الفيلم سوف لا يرقى إلى طموح المشاهدين في خارج إيران، لأن الفيلم يبحث عن الشعور بالله تعالى، وهذا ما يفقد عموما في الغرب، في حين كان المخرج يرى عدم إمكانية عدم الشعور بالباري حتى في الغرب. إن فيلم بلون الفردوس كان مؤثرا إلى درجة بحيث حظي بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية ومنها اليابان.
يذكر المخرج مجيد مجيدي في ذكرياته عن عرض الفيلم في خارج إيران في أحد المهرجانات الدولية أنه اتصل به أحد الأطباء الأوروبيين وتحدث له عن التأثير الكبير الذي تركته مشاهدة الفيلم عليه، بحيث كان منقطعا عن الله تعالى تماما، إلا أن الفيلم شكل له دافعا ليعود إلى الله، ويؤكد أن تصوري عن الله تعالى كان خطأ تماما، الأمر الذي تمكن الفيلم من إصلاحه.
نكتفي بهذا المقدار من الحديث حول فيلم بلون الفردوس، لننتقل مستمعينا الكرام إلى فيلم سينمائي آخر، هو فيلم تحت ضوء القمر أي زير نور ماه، وهو فيلم سينمائي إيراني إنتاج عام 2001 من تأليف وإخراج سيد رضا مير كريمي، وبطولة حسين باراستار وحامد رجب علي ومهران رجبي وشقايق دهقان وغيرهم.
هذا الفيلم أول فيلم سينمائي بعد انتصار ثورة الإسلامية تكون بطولة الفيلم لشاب يريد أن يكون رجل دين.
احنا ما اتفقناش انك تفضل عايش بعيد وتقعد تقرا كتاب وراك كتاب. انا كان كل امل يا ابني ان ربنا يوفقك في دراستك للدين عشان لما تخلص ترجع البلد هنا تفيد الناس باللي تعلمته وتفهمهم دينهم وتعلمهم وتوعيهم. أنا فضلت أصبر نفسي العمر كله واصرف على دراستك عشان يجي اليوم تحل محل جدك.
تدور أحداث الفيلم حول السيد حسن وهو طالب يدرس في حوزة للعلوم الدينية، وقد حان وقت ارتدائه زي علماء الدين وعليه أن يلبس العباءة ويعتمر العمامة، لكنه يرى أنه لا يستحق ذلك. رغم هذا يشتري أقمشة لخياطة العباءة والعمامة احتراما لرغبة والده.
في هذه الأثناء بائع جوال يدعى قاسم يسرق العباءة والعمامة ويهرب، فيسعى السيد حسن سعيا حثيثا ليعثر على السارق من خلال البحث والسؤال من مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي يسبب تعزيز علاقاته مع الناس وتعرفه على مشاكلهم.
علشان اللبس الحوزوي.
حاضر، أنا تحت أمرك، ثواني هجيب لك اللي أنت عايزه.
هتقابل طريقين في حياتك، واحد فيهم هيوصلك لسكة السلامة والتاني هيوديك لسكة الندم.
في ايه؟ سيبوني انا الولد ده سرقني، انتوا بتمسكوني انا ليه؟ انتوا واخديني على فين؟ الله سيب.
يسعى المخرج من خلال الاقتراب من حياة هذا الشاب الملتزم، يسعى إلى استعراض التحديات النفسية والروحية التي يواجهها، فيما لو أراد حياة في منتهى الإخلاص وبعيدا عن التكلف والتفاخر، كما أنه ينظر إلى حالة بعض من رجال الدين المرتدين لهذه الأزياء وأحوال الناس في المجتمع.
أيها الأحبة، سنواصل مزيدا من الحديث حول هذا الفيلم بعد متابعة مقتطفات من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
تحية لكم. لقد شهدت السينما الوثائقية أحداثا مهمة، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1950 إلى عام 1970. في هذه الفترة بالذات عادت المجموعة الأولى من الشباب الإيرانيين إلى البلاد، إذ يحدوهم الأمل لتوفير أجواء جيدة لصناعة السينما في إيران. ومن تلك المجموعة يمكن الإشارة إلى فاروخ غفاري وحسن شيرواني، اللذين قاما بتعليم المنتجين والراغبين لتعلم هذا الفن من خلال عرض أفضل الأفلام الوثائقية في العالم. ومنهم أيضا إبراهيم جولستان من المنتجين الذين آثروا صناعة الأفلام الوثائقية في إيران من خلال استخدام أفضل الأساليب والتقنيات، ولعله يمكن وصفه برائد السينما الشاعرية. لقد قام بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية حول علاقة صناعة النفط مع البيئة، ومنها يمكن الإشارة إلى فيلم من القطرة حتى البحر، نار واحدة والآفاق المستقبلية، أنتجها في عام 1957 فاروخ زاد، وهي من أبرز المنتجات والمخرجات في تاريخ السينما الإيرانية. قامت بإخراج فيلم هذا البيت أسود عام 1962 ليكسب ود المتلقين نحوه، وهو عمل رائع حول عمل المصابين بالجذام وطبيعة حياتهم. في عام 1966 أنتج نادر أفشار نادري فيلم البلوط، وهو العمل الأول الذي يلتزم بالمنهج الدقيق والمهم لمعرفة الإنسان في هذه الفترة بالذات. من جانبه منوچهر طياب، وإثر رغبته إلى الفن المعماري، قام بإنتاج أفلام وثائقية حول التراث الثقافي الإيراني، ومنها المسجد الجامع عام 1970 والمعماري الصفوي عام 1974. هذا ويعتبر المخرجان طياب وسينائي أكثر المخرجين الإيرانيين نشاطا وعملا في إنتاج الأفلام الوثائقية، فقد قام المخرج طياب بإنتاج أكثر من 90 فيلما، والمخرج خسرو سينائي بإنتاج أكثر من 70 فيلما وثائقيا. في الحلقة القادمة من هذه المحطة سنواصل الحديث عن المخرج سينائي وغيره ممن ساهموا في إثراء صناعة السينما في إيران. والآن عودة إلى الزملاء وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
مرحبا بكم مجددا أيها الأحبة، مع الشكر الموصول للزميل حيدر البهبهاني على تقديم فقرات من تاريخ السينما الإيرانية.
وهذه عودة ثانية إلى فيلم تحت ضوء القمر، أي زير نور ماه، باعتباره من الأفلام التي أنتجتها السينما الإيرانية في إطار المواضيع الدينية.
الفيلم بشكل عام كما أشرنا يتطرق إلى حياة شاب ومراحل السير والسلوك التي يخوضها من أجل اجتياز دراسة العلوم الدينية في الحوزة العلمية إلى مرحلة ارتداء الزي العلمائي.
مما يظهر في الفيلم أن الشاب لا يعتقد بأن الدراسة وارتداء الزي الخاص والحفاظ على المظاهر ومراعاة الآداب والتقاليد والعبادات الفردية هي كل ما يحتاج إليه العالم الرباني، بل إن تهذيب النفس ومجاهدتها أمر لا بد منه، وإن خدمة الناس هي الطريق الموصل إلى الله تعالى ورضاه.
يعتقد مخرج الفيلم مير كريمي أن المخرج عليه أن ينظر إلى القضايا والظواهر المجتمعية من زوايا عدة، وهو يعرب عن أسفه لفقدان ساحات النقد وتقبل النقد البناء في المجتمعات.
قام المخرج وقبل عرض الفيلم في صالات السينما بعرضه على طلاب العلوم الدينية، حيث نال الفيلم إعجاب الكثيرين منهم، إلا أنه أثار الفيلم فيما بينهم مناقشات وبحوثا حول مفاهيم الفيلم.
لقد حصد فيلم تحت ضوء القمر أكثر من 7 جوائز، منها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان فجر السينمائي، وجائزة النقاد في الأسبوع الأول لمهرجان كان السينمائي، إضافة إلى جوائز في مهرجانات سينمائية في بلدان آسيوية مثل نيودلهي وطوكيو وبيروت لأفضل فيلم وأفضل إخراج.
نعم مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن فيلم تحت ضوء القمر.
تابعونا أيها الأحبة مع الفقرة الأخيرة.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، لا يمكن للفيلم السينمائي أن يتكلل فيه الجهد الفني بالنجاح إلا إذا كانت موسيقاه التصويرية تضرب بدقة بأوتارها على عواطف وأحاسيس المشاهدين.
مجلتنا السينمائية هذه أيها الأحبة لا تكتمل أضواؤها إلا بالأنغام السينمائية،
ولكن يا ترى أي الموسيقى سنتابعها معا؟
أيها الكرام، تعرفنا في مجلتنا السينمائية هذه على فيلم بلون الفردوس. نعم، موسيقى هذا الفيلم ستكون مادة هذه المحطة من أنغام سينمائية.
الموسيقى من تأليف الموسيقار الإيراني علي رضا كوهانديري، الذي قدم موسيقى الكثير من الأفلام الشهيرة والمسلسلات الإيرانية، منها مسلسل وفاء وشكرانة واليوم الثالث والحياة بعيون مغلقة.
إن الفيلم وبسبب قدرته المؤثرة البالغة قد غطى على موسيقاه، والملفت للنظر هو أن الموسيقار قام باستخدام أصوات الطيور والطبيعة لتنسجم مع النغمات الموسيقية التي اختارها لهذا الفيلم.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على طيب متابعتكم،
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا ربي أكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نتابع فيها الحديث بعون الله تبارك وتعالى الذي ابتدأناه في الحلقة السابقة، وهو عن سبل الحفظ الترابط الأسري وشد الأولاد إلى جو الأسرة، عنصر المحبة وإبراز المودة وترسيخها من العوامل الأساسية في هذا الباب. هذا هو موضوع الحديث في الحلقة السابقة، نتابعه بعون الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ الصادقي، في الحلقة السابقة بينتم مجموعة من السبل والعوامل المؤثرة في ترسيخ مشاعر المودة والمحبة في وسط الأسرة وشد الأولاد إلى الأسرة، وبالتالي الحيلولة دون التفكك الأسري الذي عرفنا بأنه يشكل أحد الأخطار الأساسية المدمرة لمستقبل الأولاد، وكذلك لها آثار سيئة على كل المجتمع. طيب سؤالي الآن بشأن قضية دوام الاتصال، يعني الآن طبيعة الحياة المعاصرة حياة فيها مشاغل كثيرة، بالنسبة لكثير من الآباء والأمهات ينشغلون بأمور أخرى، توجد أجهزة أيضا شاغلة للأولاد أو حتى للآباء والأمهات عن إيجاد حالة الاتصال بين الأسري، يعني هذه الجلسات الأسرية، يعني يجلس الأبناء أفراد الأسرة مع بعض يتحاورون ويتسامرون، آثار مثل هذه الاتصالات في تقوية الارتباط وتقوية المودة، وبالعكس فقدانها ماذا يؤدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ولا ريب إقامة الجلسات ولو على شكل أسبوع، إذا مو كل يوم مثلا، مثلا في المقدار نقول ولو بالأسبوع مرة، أنه جلسة تتداول فيها الأسرة فيما بينها الظروف التي مرت عليهم خلال هذه السبعة أيام أو ستة أيام، ولو أن الأب والأم يحدثون في جو، وهذا الجو من شأنه أن يجمعهم. يعني أفرض مثلا أنه في يوم من الأيام مثلا في مأدبة خاصة مثلا في مكان ما، سواء كان في البيت أو خارج البيت مثلا، لكن هذه لها فد سبب اللي تجمعهم، تكون سبب لجمعهم، الاجتماع هذه بلا شك تأثر. وخصوصا إذا يصير تنسيق بين الزوج والزوجة، الوالد والأم، على أنه ماذا يطرحون في أثناء مثلا الذهاب إلى المكان الفلاني لتناول الطعام، أو لا في البيت في المنزل مثلا ماذا يطرحون من أشياء لتتم مناقشة هذه الأشياء. طبعا إذا يكون تخطيط مسبق، أكو أشياء مثلا مهمة، أو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يصير حديث مثلا من قبل الأب، مثلا الأم ترد تقول أنا وجهة نظري مثلا هكذا، بالأثناء ربما
حوار يلتفت الأولاد إلى بعض القضايا.
أحسنتم هالشكل هذا. هذه فالجانب جانب مهم جدا. مثل ما تفضلتوا أنه أكو مع الأسف يعني بعض الأجهزة الحديثة من شأنها أن تعيق عن هذا الاجتماع. مثلا أفرض مثلا الولد يجلس على جهاز الانترنت مثلا، ويأخذ منه ساعات، وربما يجلس إلى الفجر ساهر في الليل على جهاز الانترنت، وإذا صار الصبح يقضي كل نوم إلى الظهر مثلا، ثم بعد الظهر مثلا قد يذهب إلى المدرسة أو شيء آخر، فعد ماكو مجال لأن يجلس مع إخوانه، مع أخواته مثلا، مع والده، مع والدته مثلا. فلابد
يعني التلفزيون، الآن التلفزيون مثلا يمثل كما ذكر ذلك مجموعة من علماء التربية، لعل أشرنا إلى تقاريرهم في حلقة سابقة، يعتبرون الآن التلفزيون من في الغرب على الأقل من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تفكك الأسرة. التلفزيون يعني التلفزيون أخذ الولد من والديه، والتلفزيون أخذ الوالدين من الولد،
بلا شك.
يعني ما يسمح بهذه الجلسات الودية.
ولذا كان في السابق يعني حسب ما ينقلون الآباء والأجداد الفرصة مهيئة أكثر لهذا الاجتماع، ولذلك ما كان يعانون من تفكك الأسرة أكثر مما عليه الآن. الآن بلا شك هذه من جملة المشاكل اللي تطرح الآن بالساحة ونعاني منها، أنه نسمع مثلا أن البنت الفلانية خرجت من أهلها مثلا، أو الولد الفلاني مثلا علاقته مع والده ووالدته في حالة تشنج، حالة كذا. هذا التفكك الأسري من جملة أسباب هذه بعض هذه الوسائل التي، فينبغي للوالد والوالدة لا أقل في الأسبوع ولو جلسة واحدة يكون فيها جمع الشمل. وإن كان أنا لاحظت هذه بعض البوادر في بعض مناطق الخليج، الحمد لله شيء يعني محافظين عليه لحد الآن، مثلا أن يكون في اليوم الخميس أو في يوم الجمعة الاجتماع في بيت الجد أو الجدة، وكل الأخوة وكل الأخوات مثلا يجتمعون في ذلك البيت، ويكون الغداء سوية، وتكون فرصة لهم ولأولادهم للاجتماع. و لكن يعني كون يستمر على هذا، وكون أن يستفاد منها التوجيه البناء.
صحيح. طيب سماحة الشيخ الصادق، هنالك قضية مهمة يعبر عنها بأحد الأسباب المهمة للتفكك الأسري، وهي قضية أنه ما يقوله الأولاد، البنت أو الولد، أمي لا تفهمني، أمي لا أستطيع أن أبوح لها بما عندي هذه البنت. الولد نفس الشيء يقول، كلما أردت أن أفكر بمشروع معين، كلما أردت أن أقوم بعمل معين، أريد أن أستشير والدي ولكني لا أجد الجرأة على ذلك. هنالك حالة خوف، حالة من التهيب من الحديث مع الوالدين. ما هي أخطار هذه الحالة وكيف نزيلها؟ لو سمحتم الإجابة على هذا السؤال بعد هذه الاستراحة.
تكتر الفرح
سماحة الشيخ الصادق، السؤال عرضناه على سماحتكم، تفضلوا بالإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ولا ريب أن إعطاء الولد الفرصة المناسبة للتعبير عن احتياجاته الخاصة، معاناته، ما يجد هو مناسبا له بالنسبة لحياته والجو الذي يعيش به، هذا فالشيء في الحقيقة حق من حق الأولاد يعني. ولا ينبغي على الأب أن يقصر ولده ويكره الولد على عادات مثلا قبل 30 سنة، مثلا قبل 40 سنة. في نص عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: لا تقصروا أولادكم على عاداتكم، فإنهم خلقوا لزمان غير
زمانكم.
فإذا كل زمان إلى فد مشاغل خاصة، احتياجات خاصة، فينبغي مراعاة. فإذا تهيب الولد عن أن يبوح ببعض حاجاته الخاصة أو شيء، أو البنت كذلك مثلا، في الحقيقة هناك مردودات سلبية.
صحيح.
من جملة المردودات السلبية قد يقول إنه والدي ما يفهمني، فأنا ليش مثلا، وهكذا راح يعمم
أو ما يسمح لي بالكلام،
أو ما يسمح لي في الكلام. ملاحظ أنا بعض الآباء، على قولت إنه أحد المؤمنين نقل لي بشكل مباشر يعني عن حالة جرت بينه وبين ابنه. يقول كنت أتكلم وياه أنه أنا أريد منه الحالة الفلانية، فقول ردت أتكلمي جاوبني يعني. يقول أنا رأسا قلت له ولا كلام. قال لي هو، قال لي بصراحة، قال لي خب ليش ولا كلام؟ خب أنت مثل ما عبرت عن رأيك أنا أريد أعبر عن رأيي، فأعطيني مجال. يقول أنا بعدين راجعت نفسي قلت فعلا أنا ليش يعني أعيش هالحالة الدكتاتورية وحالة أنا خلي أسمع منه، لعل الشيء اللي أسمع منه هو مثلا فعلا منطقي فيه أو شيء، إذا كان خلاف مثلا مصلحته، خلاف مثلا ما. فيقول أنا حسيت يعني حسيت أنه أنا فعلا بعض الحالات أنه ما ينبغي أنه مثلا، يقول أنا بعض الحالات أنه أطلبت مثلا من ولدي أن يقوم بالعمل الفلاني، هو التزم في مقدار مثلا، بعد فترة مثلا أنه لا، خب نفس الولد كان يعقب على الوالد يقول أنه أنا إذا ما أرد عليك
صحيح.
حسب الإجابة أنه ولا كلام. وقت اللي أنا ينبغي أنه أنا أبين العذر، أنا ليش مثلا، ليش جيت في الساعة الفلانية، ليش جيت في الوقت الفلاني، خو أنا لازم أبين. وإذا أنت تقول مثلا ولا كلام مثلا، فحالة الاستبداد
يعني، بالتالي ما في مشاعر الولد وما لديه من أفكار أو مشاريع معينة راح يكتمها بالتالي عن الوالدين.
نعم.
وهذا الكتمان يؤدي إلى أنه تبقى أنه في دائرة أن محتمل أن تكون مضرة له دون أن ينتبه إليها، يعني ما يفقد من ينبهه إلى الخطأ. وكل ذلك بسبب هذه الحالة من الخير. سماحة الشيخ، لدي ملاحظة فيما ارتبط هذا الجانب، أحب التعرف على رأيكم بشأنها. هذه الحالة ألا تتناقض بالكامل مع ما ورد في الأحاديث الشريفة بشأن الولد صاحبه سبعة الثالثة؟ بعد السبعة الثانية تأديب، السبعة الثانية للتأديب، اتركه الأولى للعب، الثانية للتأديب وللتعليم، الثالثة واصحبه سبع أو واستوزره سبع، يعني وزيرا سبع. هذه الحالة عادة الصاحب يتحدث مع صاحبه بحالة عادية وانفتاح
وانفتاح
هذا دليل يعني شرعي على أنه المطلوب أن يكون بين الوالد والولد حالة من الانفتاح في الحديث كأصدقاء؟
نعم، لابد من عنده. لأنه خصوصا في الأزمان هذه ينبغي للوالد مهما أمكن أن لا يبغض. حتى عندنا بالروايات واردة أنه أولا أحسن الآداب، بنفس الوقت رحم الله والدا أعان ولده على بره. فإذا كان هو يعيش حالة الدكتاتورية، تعبيرنا حالة الإكراه، حالة أنه التعالي وأنت ما إلك كلمة وأنت ما إلك أي مشورة، وأنت الحالات هذه النفسية ما تترك بعد مجال أولا للولد أن يعبر عما في داخله. ثانيا شيء أواصر المحبة بين الولد وبين الوالد هم راح تضعف يعني، خصوصا إذا زيد الطين بلة، إذا كان التدخل الأم في هالحالات وتكون مثلا من جانب الولد أو من جانب هذه بعد راح تخلي التشنجات أكثر وتضعف فهم قوة إرادة الأب وبالتالي تكون المردود سلبي.
بلا شك أن الجو الودي هو بحد ذاته عامل مساعد على حل حتى المشاكل والاختلافات التي يمكن أن تحدث بالآراء بين الولد والوالد. يعني نفس وجود جو ودي يعين على أن هذه الاختلافات تحل بسهولة لا تتحول إلى تشنجات. سماحة الشيخ، لدي سؤال أخير لعله في هذه الحلقة. هنالك في النصوص الشريفة: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. بالنسبة لي قبلوا أولادكم، الحث على تقبيل الأولاد. هذه الرحمة، يعني أساس التعامل مع الأولاد على أساس الرحمة. هذه المظاهر، التعبير عن العاطفة الجياشة، شراء الهدايا، ذن الكثير من المظاهر التي فيها تعبير عن حب ومودة. عادة ما يستهدف منها الصغار، ولكن الوالدين يغفلان عن هذه الممارسات عندما يبلغ الأولاد، مثلا يتقدم بعض الشيء الأولاد في السن. فسؤالي هو: هل أن هذه المظاهر مأمور بها شرعا فقط للأطفال؟
بالنسبة إلى الأطفال تتأكد أكثر، لكن لا يعني أنه تعدم بالنسبة للكبار. لأن حالة الطفل جانب العاطفة محتاجة أكثر، لأن كوال عقلية بعدها، فينبغي أن تشبع جانب العاطفة عنده. وإشبع جانب العاطفة مرة عن طريق القبلة مثلا، مرة عن طريق إتحافه بهدية مثلا بما هو يأنس بها، لعبة أو ما شابه ذلك. من جملة الشيء العام إحنا اللي مأمور به الإنسان بشكل العام أن الرحمة، الخلق عيالي، أقربكم إلي أشفقكم على عيالي. هذه بالنسبة للتعامل مع جميع الخلق، فكيف مع الأولاد؟ من باب أولى. ولذلك يعبر الإمام زين العابدين عليه السلام في نص: عيالكم أسراؤكم. شلون أنت مأمور من ناحية
الرحمة بالأسير؟
الرحمة بالأسير. العيال عيالكم مثل الأسراء عندكم، فينبغي أن تعيش جانب الرحمة. وإظهار هذه الرحمة أولا تستلجب الرحمة الإلهية. في نص: إن الله لا يرحم الرجل لشدة حبه لولده. يعني هذه من أسباب نزول الرحمة الإلهية على الإنسان، من مقدار اللي إنه عنده في المحبة شدة محبته لولده. مثلا من جملة النصوص اللي تفضلت به: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. يعني بالخصوص كأنما الصغير يستوجب الرحمة، فينبغي أن هذا اللي دخل على الرسول صلى الله عليه وآله وشاف النبي قبل أحد، تعجب، قال له: أنت تقبل طفل؟ عندي 10 من الأولاد أنه ما قبلت ولا واحد منهم. هذه من موارد الرحمة. فعلى هذا الأساس ينبغي للأب وينبغي للأم أن تشعر ولدها وتشعر بنتها بهذه المحبة والرحمة. ارحم من في الأرض يرحمك
من في السماء. إذن هذا مبدأ ثابت ينبغي أن يكون على أساسه تعامل الوالدين مع الأولاد مهما بلغوا في السن. حتى لو تزوج الأولاد وأصبحوا هم أيضا آباء، ينبغي أن يحفظ الوالدان هذا المبدأ في التعامل مع الأولاد، وهو مبدأ الرحمة، مبدأ إبراز المحبة والتعبير عن المحبة. أجل أساليب التعبير عن المحبة عندما يكون الأولاد صغارا تختلف عما ينبغي أن تكون عليه بعد أن يكبروا. عندما يبلغ ابن 10 وابن 15 عاما، إبراز المحبة إليه يختلف عن إبراز المحبة ابن 3 سنين. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ باقر الصادقي على ما تفضل به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. هنالك أسئلة أخرى فيما يرتبط بهذا الجانب سنوجهها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والأحزن الماضي ذكرى. الأغصان زتون والسلام الحلم يصبح بس ما تطرح على العيون. وشالك يلثم وجهي يلثم وجهي فيزرع في الحنان كعطر الجنان فيزرع في الحنان كعطر الجنان ويغمض أهدابي المثقلة.
الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا خالد العبد الله في حصاد المساء، وأبدأه معكم بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تفاوضها تحت الضغوط القصوى وأنها تستجيب للغة الاحترام والكرامة. كتاب القسام تسلم الليلة جثث 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة للأسرى الفلسطينيين. ومقتل شخص وإصابة آخرين خلال تظاهرة بمدينة قرداحة في محافظة اللاذقية.